قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الآن الناس والسحر مع الشيخ إبراهيم عبد العليم ويحاوره الأستاذ محمد صادر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الناس والسحر. الأستاذ محمد صابر الله يحفظه ويرفع قدره، كنا دايما ضيوفا عليه أعزاء في هذا البرنامج، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن نكون معكم هذه الحلقة للرد على رسائل الام اس، وهي حلقة خاصة. طبعا كان بيجينا رسائل كثيرة جدا في كل حلقة، ولكن كان لضيق وقت البرنامج كان تعذر علينا دائما الرد على كم كبير من هذه الرسائل، فقررت إدارة القناة حفظه الله أن نقوم بإعداد هذه الحلقة خصيصا للرد على أكبر كم ممكن من الرسائل، حتى اعتذرنا لأخونا أستاذ محمد صابر اليوم حتى نفرغ أكبر وقت ممكن للرد على هذه الرسائل. وحتى لا أطول عليكم نبدأ بأول رسالة ونوصي سادة مشاهدين من أراد أن يتواصل معنا اليوم فلا تواصل معنا عبر رسائل ام اس ولا يوجد اتصالات اليوم، إن شاء الله كل تواصل مع جمهور الأعزاء اليوم بإذن الله عز وجل عبر رسائل ام اس، وأي إنسان بعت رسالة من قبل لعلنا نرد عليها في هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل. نبدأ بسم الله الرحيم بأول رسالة، وهذه الرسائل رسائل مختارة من أهم الرسائل التي وردت إلينا عبر الحلقات الماضية. رسالة بتقول: هل السحر السفلي يحل بالقرآن؟ حيث أن هناك بعض الرقاء يقولون أن السحر السفلي ليس له علاج بالقرآن. للأسف الكلام ده بنسمعه والإنسان بيتأسف لهذا الكلام، أن هذا الكلام باطل وليس عليه أي دليل من الصحة، ومن قال بهذا الكلام ليس عنده دين وليس عنده دين، يعني لا يعلم عن الله شيئا ولا يعلم عن العلم الصحيح شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. وفي رواية: فإذا صادف الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. فالقرآن الكريم شفاء للسحر السفلي وغير السفلي. وفي معلومة بسيطة جدا، أن في كثير من الناس تلتبس عليهم الأمور يقول لك أصل السحر السفلي ليس له علاج، وللأسف دي انتشرت على لسان الكثير من الرقاء والناس. أنا عاوز أسأل، هو أصلا وفي سحر غير سفلي؟ يعني مفهوم السحر السفلي سحر بيدم على نجس، أو السحر بيكون صاحبه ساحر من ويفعل هذا السحر بالنجسات وبيطأ المصحف، ولكن كل السحر ما هو حرام، وكل السحر بلا استثناء كفر بالله عز وجل وفيه تقرب للشيطان. فجميع أنواع السحر بقدر الله عز وجل وبإذن الله رب العالمين تعالج بالقرآن الكريم، ولكن يجب أن يعلم الناس أو يكون الناس عندهم حسن ظن بالله وحسن توكل على الله عز وجل. فمن قال بأن السحر السفلي ليس له علاج فهذا كلام خطأ وكلام محرم وليس عليه أي دليل من الصحة. وده جرانا السؤال الثاني، وسؤال مهم جدا، وهو دي رابط بين السؤال الأول وهذا السؤال. السؤال بيقول: ما هي أهم أسباب الشفاء؟ السؤال ده بصراحة يعني أهمية المكان والله. هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن رب العزة، أنا عند ظن عبدي بي. تخيل قول الله عز وجل أنا عند ظن عبد بي. هناك الكثير من الناس إما أنهم ظنوا بالله ظن السوء، أو أنهم يعتقدوا في غير الله عز وجل ويتوكلوا على غير الله عز وجل، فيكون ذلك من أكثر أسباب عدم الشفاء. كيف ذلك؟ تخيل، والله سمعت ذلك من كثير من الناس، تيجي لواحد يقول لي والله أنا كنت عارف ومتأكد أن أنا مش هخف، أو بنت تقول لي أنا كنت متأكدة وحاسة أن أنا عمري ما هتجوز، أو واحد يقول لك أنا كنت حاسس أن أنا هفضل طول عمري في فقر وطول عمري في شقاء وعناء. من الذي يقدر الأقدار؟ ومن الذي بيده ملكوت كل شيء؟ أليس الله عز وجل؟ أهناك شيء يعجز الله عز وجل أن يقدر الله عز وجل لك الشفاء، أو يكتب الله عز وجل لك الشفاء؟ أنت الذي أسأت الظن بالله عز وجل، يعني أنت الذي قدرت على نفسك قدر الله عز وجل هذا شقاء، وظننت بالله ظن السوء. ولو أنك ظننت بالله ظنا خيرا لكان خيرا لك. وأنا والله أحكي لكم بعض القصص الواقعية تدل على هذا الكلام، وليس بعد كلام الله شيء، وليس بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مدلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، يحكي عن رب العزة ويقول أنا عند ظن عبد. والله سبحان الله، لما يتجرد الإنسان من يكون من أعظم الظن لله عز وجل. والله يعني، وهذه القصة ذكرتها من قبل، يعني اتصلت لي امرأة، وهذه المرأة كانت مصابة بنزيف شديد جدا، سبحان الله النزيف ده معها منذ عدة أشهر. اتصلت بي والله مرارا وتكرارا، يا شيخ أريد أن أقابلك. وأنا كان في الأيام دي عندي ظروف قوية جدا، يعني تمنعني من مقابلة أي حلال، ولكن قدر الله عز وجل كنت في محاضرة أو سألقي محاضرة في أحد الأماكن، فما اتصلت بي قلت لها طيب أنا إن شاء الله بعد المحاضرة سأكون سأنتظر حضرتك بإذن الله عز وجل في مكتب رئيس المركز. وقدر ربنا عز وجل جاني سؤال أثناء المحاضرة، كنت تكلمت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، وعلى ربهم يتوكلون. يعني هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم الذي وصفه في الحديث لهم. فجاءني سؤال، السؤال ده أو صاحب السؤال يقول أو صاحبة السؤال تقول، أنا لم أكن أعلم بهذا الحديث من قبل، وذهبت الكثير من الرقاة ولم أسمع بهذا الحديث، ولكني أتمنى أن أكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلو أنني من الآن نويت أن لا أذهب إلى راقي ولا أطلب الشفاء من أي إنسان إلا من الله عز وجل، أكون من هؤلاء السبعون ألف؟ قلت أرجو من الله أن تكون كذلك. المهم انتهت المحاضرة، بعد المحاضرة انتظرت هذه الأخت في مكتب رئيس المركز فلم تأتي، انصرفت. بعد عدة أيام لقيت الأخت تتصل علي، بقول لها سبحان الله، يعني أنا انتظرتك بعد طول مكالمات منك وإلحاح منك، وبعد كده لما انتظرك أنت ما تجيش؟ قالت لي والله يا شيخ أنا صاحبة السؤال، أنا صاحبة السؤال اللي جه لحضرتك وتمنيت أن أنا أكون من 70 ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقلت والله لو أنا فضلت أنزف طول عمري لن أذهب إلى راقي ولن أسأل الشفاء إلا من الله عز وجل. بتقول لي أقسم لك بالله العظيم النزيف ارتفع في نفس الليلة نهائي. قالت ظننت أن هذا مؤقت، قلت جايز يكون النزيف ده ارتفع مؤقت ثم يعود مرة ثانية، فلم أتصل بك حتى هذا اليوم حتى أتيقن أن هذا النزيف قد انقطع فعلا، ووالله ما عاد النزيف إلي من يومها. تخيل سبحان ربي العظيم، يعني هذه المرأة وهذه الفتاة في لحظة صدق مع الله عز وجل ولحظة توكل صادقة مع الله عز وجل كانت هي السبب الأساسي في الشفاء من هذا النزيف. وسبحان الله العظيم، يعني والله كان في أخ استمع لهذه القصة، وكان عندي من بعض من عدة أيام، قال لي والله يا شيخ أنا سمعت القصة دي منك، أنت قلت كذا كذا في أحد البرامج، وزوجتي أنا بيقول لي زوجتي والله كانت بتعاني من سقوط متكرر في الحمل، ولما سمعت الحديث ده وسمعت قصة هذه البنت التي شفيت بفضل الله عز وجل ثم بفضل توكلها على الله عز وجل وإخلاصها لله عز وجل، قلت والله العظيم ما هود مراتي لأي إنسان. حتى جت واحدة من العيلة بتقول لي ده في شيخ كويس، قلت لها والله ولا شيخ كويس ولا غير شيخ، والله مود مراتي الحد، وأنا هكون توكل كله على ربنا عز وجل وأحسن الظن بالله. وقلت لزوجتي نفس الكلام. أخونا ده بيقول لي أمي كانت مريضة جدا، لأن أخويا اللي متجوز قبل مني مراته حملت، فأمي حزنت، مش حزنت اللي مراته حملت، ولكن حزنت علي أنا ابنها الكبير وبقالي فترة متجوز وما خلفتش، فما عرفت إن الأولاني يعني مراته حامل، خافت اللي أنا أزعل، فبيقول لي أنا بطيب خاطر أمي، فبقول لها يا أمي والله مراتي حامل، بيقول لي والله أنا قلت الكلمة وأنا بقولها بس عشان أمي ترتاح، بيقول لي والله اكتشفت إن زوجتي حامل وأنجبت بفضل الله عز وجل بعدها. فشوف حسن الظن بالله عز وجل. للأسف أكثر الناس دلوقتي بيتأخر شفائهم، لأن هؤلاء لم يحسنوا الظن بالله عز وجل، بيكون أكثر الناس توكلهم على الراقي والمعالج. احنا بنسمع كلام والله العظيم يعني بيندى له الجبين وبيحزن عليه الإنسان. تخيل لما إنسان يقول لي مثلا والله ده أنا لو شفتك كأني شفت النبي، أو واحد يقول لي والله ده أنا كنت بدور عليك بقالي سنة، ده ربنا فوق أنت تحت. والله بنسمع كلام يعني قد يصل للكفر بالله عز وجل. الناس بقت تعتقد في الرقاة وتعتقد في المعالجين وتعتقد في الأشخاص وتتكل على هؤلاء أكثر من توكلها على الله عز وجل. أين الله رب العالمين؟ أنت ما تعرفش الذنوب أنا قد إيه، لا تعلم ما ستراه الله علي من الذنوب والمعاصي. والله ربما لو علم الناس ما اقترفناه من الذنوب والمعاصي ما أتى أحد إلينا، ولكن ستر الله عز وجل علينا جميل. فمن أعظم الأسباب وأجل الأسباب للشفاء من مرض المس والسحر ومن أي داء على وجه الأرض هو حسن الظن بالله عز وجل. وأختم بهذه القصة سبحان الله التي كان فيها للأسف سوء أدب مع الله عز وجل. والله جاءتني فتاة، هذه الفتاة كانت تعاني من مرض شديد جدا واحترف عند الأطباء، وأنا كنت واحد من الناس قلت لها أنت ما عندكيش مس ولا سحر. اطلب يا شيخ انا مسلم ما عنديش مس ولا سحر، بس انا عاوزك تفسر لي شيء. بقول لها ايه؟ قالت الاطباء فسروا لي المرض ده، شخصوه بتشخيص معين، وانا جيت يوم كامل الالام دي ما بقتش عندي خالص، وما سالت الاطباء قالوا الكلام ده مستحيل، والالام فعلا قطعت عني يوما كاملا. فانا بقول لها طب انت في اليوم ده او قبل اليوم ده في شيء معين عملتيه؟ قالت لي والله يا شيخ عشان اكون صادقه معاك، أنا جيت في اليوم ده قبلها بيوم في قيام الليل وقعدت أدعي ربنا وأقول يا رب يا رب ارفع عني هذا الألم ولو حتى يوم واحد، يا رب اشفيني ولو يوم واحد بس، يا رب عافيني يوم واحد بس. بتقول لي والله فعلا صبحت بالنهار ما لقيتش الألم خالص، ولكن في الليل عاد إلي مرة ثانية. قلت لها ده سوء الظن بالله. ليه؟ ليه سوء ظن بالله؟ لأن من دعت بهذه الدعوة لم تظن أن الله عز وجل يقدر على أن يعافيها دائما، وظنت أن هذا فوق قدرة الله عز وجل، ولذلك دعت بدعوة فيها سوء أدب مع الله عز وجل بأن يرفع الله عز وجل عنها هذا البلاء ولو يوما واحدا. تخيل أنا جاي لملك بقول له اديني حتى لو جنيه واحد او دولار واحد، يبقى انا عارف ان هذا الملك لن يقدر ان يدفع لي اكثر من ذلك، اما انه بخل واما انه عدم مقدره. فسبحان الله العظيم، فاستجاب الله عز وجل لها بهذا الدعاء، ولكن لو كانت دعت دعوه صادقه ان يعافيها الله في هذه اللحظه التي صادفت لحظة إجابة من الله سبحانه وتعالى ربما عافاها الله عز وجل إلى آخر العمر. في سؤال، السؤال صاحب السؤال يقول: ما حكم الاستعانة بالجن المسلم، حيث أن هناك بعض الرقاء يقولون أننا لم نطلب من الجن المساعدة، ولكن الجن هو الذي عرض علينا المساعدة، فنحن لا نستعين به، ولكن نحن فهو يساعدنا في أمر العلاج، فما الحكم ذلك؟ أولا ربنا يحفظكم، مسألة الاستعانة بالجن المسلم دي من أكثر المسائل التي ضل فيها كثير من الناس. احنا عاوزين نقصر مسألة بسيطة جدا ونتجرد من كل الأمور إلا من طاعة الله عز وجل. هناك أمور تسمى حسن الظن، وهناك أمور تسمى الأصل فيها تثبت. كيف هذا الكلام؟ هذا الأخ الذي يقول أنا بستعين بالجن المسلم، أنا أحكي له قصة الأول وبعد ذلك أقول حكم المسألة. اتصل بي أخ، الأخ ده ربنا يحفظه يا رب بارك فيه، بيقول لي والله يا شيخ أنا راقي وبعالج، وفجأة جالي جن أتى إلي وقال لي أنا عاوز أساعدك، أنت راجل بتساعد الناس في الخير وبتساعد الناس في تفريج القلوب، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنا أريد أن أتعاون معك على هذا الخير وأريد أن أخذ هذا الأجر معك، وأنا مش عاوز منك أي حاجة خالص، أنت ما تحب تسألني في حاجة اقرأ آية الكرسي واقرأ سورة كذا، اقرأهم كم مرة معينة كده هتلاقيني جنبك أو هتلاقيني معك على طول. الأخ بيقول لي بالفعل بدأ هذا الجني يدلين على مكان بعض السحر وعلى تشخيص بعض الحالات، والحالات بتتعالج بالفعل. بيقول لي بس احنا بدل واحد بقينا اثنين وبقينا ثلاثة، يعني كنا مجموعة معالجين وبدأ الجن يجينا لأكثر من واحد فينا ويساعدنا، وبدأنا نعمل حاجات حتى الناس نفسهم يعتقدوا فينا ان احنا عندنا قوة خارقة وان احنا من أولياء الله واحنا خايفين نكون بنعمل حاجة حرام، فما حكم هذا الكلام؟ فقلت له طيب استأذنك تعالى شرفنا نجلس نتكلم سوي. عدى اتكلم مع الاخ ده شويه واساله بعض الاسئله، قلت له طيب اللي انا شايفه من اللي انت بتحكيه ده ان انت مصاب بنفس ان هذا الجني هو مش في الخارج، ده في جسمك انت. قال لي ازاي؟ ده انا بقرا قران بيحضر وبسمعه في وداني، هو مش في جسمي. قلت له والله في جسمك. فقلت له طيب انا اعمل لك اختبار بسيط جدا، هقرا عليك بعض ايات الله عز وجل ونشوف. لسه بقرا عليه حضر جن، بقول له اسمك ايه؟ قال لي اسمي جورج، اقسم بالله العظيم واشهد الله عز وجل على هذه القصه وان ليس فيها مبالغه، هو قبل ما اقرا كان بيقول لي معايا جن اسمه عبد الله، فانا اول ما قرات بدا الحوار اسمك ايه؟ قال لي اسمي جورج. بقول له دخلت جسمه ليه؟ قال لي عشان اضله واضل بيه الناس. قلت مش جاي، قال لا انا اصلا جاي اضله واضل بيه الناس، فهي دي كانت الوسيلة لخداع هذا الشاب أو لخداع هذا الشاب المؤمن أو هذا الأخ التقي نحسبه كذلك ويرزقه الله، إن هو دخله من باب التعاون على البر والتقوى. وهو حتى كان بيسألني سؤال بيقول لي طيب إزاي الجن كان بيحضر على قراءة القرآن؟ قلت له إن هذه قراءة لم ترضي الله عز وجل ولم توافق الكتاب والسنة، من قال أنك تقرأ القرآن حتى يأتي لك جن؟ الشاهد ان دلوقتي اكثر اخواننا اللي بيستعينوا بجن بيقول لك ان الجن ده مسلم. طيب احنا خلينا ماشيين واحده واحده بالراحه شديده جدا. انت بتقول ان ده جن مسلم، من اين تاكدت انه جنيا مسلما؟ ده رقم واحد. هيقول لك لانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرا القران ويذكر الله سبحانه وتعالى. والاصل ان لا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. أقول له هذا الكلام في ظواهر الأمور، الأمور التي لا يترتب عليها أحكام ولا مصالح ولا مفاسد لدى عامة الناس. كيف؟ أنت تراني أنا جار لك، جيت أنا واحد ساكن في عمارة وأنا جيت جار لي، هو مش شايف مني إلا الظاهر، أنا بقول له السلام عليكم، بقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا عطست المفروض يرد عليه، انا القيت عليه السلام يرد عليا السلام، انا مريض او عارف ان انا مريض المفروض ياتي لعيادات المريض اللي هو حق المسلم. الراجل مش شايف مني غير كل خير، رايح وجاي، هو ما يعرفش انا بروح فين باجي منين، قال لك بروح الشغل الصبح وبيجي بالليل، لكن انا جديد عليهم في الحته في المنطقه. هل يستطيع أحد يقول عني أني إنسان فاسق أو يقول على أي إنسان آخر لم يرى منه شر أنه إنسان فاسق؟ لا يستطيع. ولكن لو جه الشخص ده اللي ظاهره الصلاح أو هو بروح وجاي في حاله وراجل ملتحي وراجل لابس ثياب مثلا تدل أنه راجل في حاله، هل لو هذا الرجل جاء لجاره ده وقال له أنا عاوز أتزوج أختك أو أخطب مثلا بنتك، هل يقول لك والله الأصل حسن الظن أن الراجل ده راجل طيب وراجل تقي وراجل ورع ولا يسأل عليه؟ يبين في التثبت، ما جايز الراجل ده فاسق، جايز الراجل ده بيتظاهر بالإيمان. من قال أنه يزوج ابنته بالظاهر هكذا فهو إنسان ليس بعاقل، إلا أن يكون داوم سنين طويلة على هذا الرجل ويعلم كل شيء عنه. ولكن أنه يأتي إليه بعد يوم أو يومين من السكن بجواره ويطلب أن يتزوج أخته أو ابنته ويقول له ماشي موافق عشان الأصل حسن الظن وأنت رجل في ظهرك الصلاح، هذا تفه. فتخيل أن يكون جن، هو كان بيقول لك أنا يهودي أو مجوسي أو هندوسي أو أنا أسلمت، هو كان من دقائق معدودة كان يكفر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعد دقائق معدودة يصبح شيخا ويساعد المسلمين وتقول هذا الأصل حسن الظن؟ هذا لم يقم بها عاقل. ثم هذا في الأساس ليس بحلال، إن هذا هو أصل فعل الكهانة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فعل الكهانة الكهان يستعينون بالجن، هذا هو الأصل، ويأتون ببعض الأخبار. فهذا الراقي الذي استعان بهذا الجن هو يفعل فعل الكهان، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله في المجلد السادس، في المجلد الثاني من الجزء السادس في السلسلة الصحيحة، حينما قال بالنص من سأل الجن، الشيخ الألباني يقول كذلك، من سأل الجن وصدقه فيما يقول فقد انطبق عليهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعلق في هذه الجزئية على من يستعينون أو من يدعون أنهم يستعينون بالجن المسلم، وللأسف هؤلاء الرقاهم لم يعالجوا، هم بيجعلون الجن هو اللي بيعالج. تخيل لو الجن ده كذب عليك أو الجن ده جاء جن آخر وقتله، لو حتى هو جن مسلم وجاء لصوته وضلك وأعطاك باطلا مع الحق، كيف تفرق بينهما؟ فهذا من أشنع الأمور ومن أكثر الأمور بدعة في أمر العلاج، وهو أمر ما يسمى الاستعانة بالجن المسلم. في سؤال مهم يقول ما حكم سحر المحبة، وهل سحر المحبة حلال لأنه يؤلف بين قلبين؟ يعني في بعض الناس يظن أن هناك سحر حلال وسحر حرام، وهو هناك مجاز، يعني في بعض للأسف الأمور المجازية أنهم بيطلقوا على السحر لا سحر سفلي وسحر علوي. السحر السفلي بيسموه على الحاجات بقى اللي هي السحر المرض وسحر التفريق وسحر الجنون وسحر الهواتف، والسحر فيه اضرار عامة يعني. ويقولون على السحر العلوي أنه سحر المحبة وسحر الحفظ، يعني أي سحر يظنون أنه فيه منفعة، والسحر كله حرام. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن التولة ذكر أنها شرك، والتولة هو سحر المحبة، فسحر المحبة هي من الشرك، فالسحر كله كفر. تخيل لو إنسان السحر ده بالضبط عامل زي الإنسان اللي بيسرق مال، في واحد بيسرق المال ده عشان يشرب بيه خمر، واحد بيسرق هذا المال عشان يبني بيه مسجد. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ده سحر، والسحر في أصله كفر، والسحر في أصله كما قال الله عز وجل فيتعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شوف الآية، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر في ذاته كفر، هو فعل كفر بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا السبع المبيقات أي المهلكات، وذكر منها السحر، فالسحر في ذاته محرم، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فإنسان بقى يسحر عشان يطلع واحدة من زوجها فهو عليه وزران، وزر السحر ووزر تفرقة أو خراب هذا البيت. أما إنسان بيفعل هذا فهو عليه برضك أوزار. والسحر كله محرم، فسحر المحبة حرام بإجماع، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه حلال. سؤال جميل يقول: كيف يستطيع بعض الناس تسخير الجان لهم عن طريق السحر، مع أن الله عز وجل، مع أن القرآن الكريم ينفي ذلك في دعوة سيدنا سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. السؤال ده بصراحة في شبهة جميلة جدا للرد عليها، إن في بعض الناس بينكروا السحر كلية بحجة هذه الآية. النبي نبي الله سليمان عليه السلام كما في الآية قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ونعلم أن هذا الملك كما ذكره الله عز وجل في القرآن هو كان من هذا الملك تسخير الجن لسيدنا سليمان عليه السلام. فالسائل يقول: كيف أنتم بتقولوا أن في صحراء، والصحراء دول بيسخروا الجن، والجن بيكون مسخر لهم، مع أن هذا ما في القرآن. القرآن قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فكيف تقولون أن هناك من يستطيع أن يسخر الجن؟ هذا كلام صحيح. لا يوجد إنسان على وجه الأرض الآن، أو لا يوجد إنسان بعد نبي الله سليمان عليه السلام سخر له الجن، ولكن الصحيح أن الجن هم الذين يسخرون السحرة. كيف؟ انت بص شوف الساحر ده اساسا، عشان يبقى ساحر بيبقى ساحر ازاي ويبقى ساحر ليه. الساحر والكلام ده ذكرناه في حلقات ماضيه كثيره، الساحر عشان يصبح ساحرا لابد ان يكفر بالله عز وجل، ولابد ان يسب الله عز وجل، ولابد ان يفعل افعال هي ارضاء للشيطان، يعني بيرضي الشيطان، بيقول له يا شيطان وكانه بلسان الحال بيقول له: انا أعبدك الآن بدون الله عز وجل، وأنا أثبت لك أني أكفر برب العالمين إرضاء لك أنت. يبقى مين اللي سخر مين؟ الساحر اللي سخر الجن أم الشيطان الذي سخر الساحر؟ الشيطان هو اللي سخر الساحر، إن الساحر الآن أصبح خادما للشيطان. حتى في عرف السحرة يقال خادم، يعني خادم للشيطان، يعني الساحر ده يسمى خادما للشيطان. حتى تسمعوا عن جماعة عبد الشيطان، هم اسمهم ايه؟ عبد الشيطان. هؤلاء الجماعة هم من اكثر سحرة الارض، واللي راجع الاحداث بتاعتهم والتحقيقات الصحفية اللي كانت فيها اعترافاتهم كانت تخص السحر كلها، اسمهم عبد الشيطان، هم بيعبدوا الشيطان. يبقى مين اللي سخر مين؟ الساحر سخر الشيطان ام الشيطان سخر الساحر؟ الصحيح أن الشياطين هم الذين سخروا السحرة لهم، وفي كل مرة يريد الساحر أن يساعده الشيطان فلابد أن يتوسل إليه، ولابد أن يتذلل إليه، ولابد أن يفعل أفعال من الكفر ترضي هذا الشيطان حتى يرضى عنه. طب السؤال الثاني: ليه الشيطان بيساعد الساحر؟ هذه نقطة مهمة جدا عشان تعرفوا برضك، ده تأكيد أن الشيطان أو الإنسان لم يسخر الجن. في انسان، الانسان ده سبحان الله ممكن يكفر بربنا عشان يوصل لاي حاجه، يعني ممكن انسان عشان يصل لمنصب ممكن يكفر بالله عز وجل، ممكن انسان عشان يصل لامراه يكفر بالله عز وجل، لكن في انسان لا يستطيع ان يكفر بالله عز وجل، يجي لغايه الكفر يقول لك لا ابدا. يعني مش كل الناس، لو واحد مثلا عاوز يطلق رجل من زوجته تقول له ادفع 1000 جنيه يقول لك ماشي، لكن تقول له سب ربنا عشان اطلقها لك من زوجتك يقول لك لا يا عم والله لا عاوز اطلق ولا عاوز حاجه، تقول له طب دوس على المصحف عشان اطلقها لك منه يقول لك لا، تقول له طيب اكتب القران بالملي او سب الله او افعل كذا وكذا يقول لك لا 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 لغايه كده لا. لكن لما تقول له تعالى نروح لشيخ يعمل لك عمل، هو عارف ان بيعمل حاجه حرام لكن بيحاول يخدع نفسه اللي هو بيعمل شيء زي ما بقوله تعالى نعمل لك حاجه تؤلف بين قلبين، هو بيحاول يخدع نفسه انه يفعل شيء ليس بالكفر. فلذلك الشيطان لابد أن يجعل وسيطا بينه وبين الناس في الكفر، فجعل هؤلاء السحرة وسطاء له بينه وبين الكفر، بين الناس وبين الكفر، حتى من يأتي إليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي ذكرناه من قبل: من أتى كاهنا فصدقه بما قول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكثير من الناس يستهين بهذه المسألة، يعني عندك مثلا مسألة فتح المندل. فتح المندل ده اللي هو معروف طبعا عند العامة، ما إنسان بيكون سرق منه أي شيء ضل أو شيء، ويقول لك تعالى نجيب شيخ يفتح المندل، وده حكم الكهانة. تيجي ناس تقول له يا عم حرام عليك ده كاهن، يقول لك طب انا ضاع مني 100,000 جنيه. يا عم ده فعله فعل الكفر، يقول لك وانا هعمل حاجه حرام، ده انا هجيب فلوسي. يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فقد كفر، فصدقه ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وفي روايه من اتى عرافا، بس من اتاه، من اتى عرافا فساله عن شيء لا تقبل له صلاه 40 ليله. يقول لك يا عم الشيخ وانا بعمل حاجه تغضب ربنا؟ ده هو فعلك نفسه يغضب ربنا. ففي ناس بتضحك على نفسها وبتغدع نفسها نظرا لانهم عاوزين مصلحه معينه، فهو بين ذلك وهذا، يعني بين ده وده، هو بقى يختار مين؟ هيختار ربنا سبحانه وتعالى، ولا هيختار اللي هو يبتلى ويصبر وله الاجر على هذا البلاء؟ فهي نفس الشيء سبحان ربي العظيم، سحر المحبه او سخ التسخير الجن الانسان هو حتى يكون وسيطا للكفر، وحتى يكفر الناس عن طريق الذهاب لهؤلاء السحرة. هنا في سؤال برضه جميل جدا، اللي هي ما هي علامات التوهم المرضي؟ وكان في سؤال ثاني برضك، السؤال ده صاحب السؤال او صاحبة السؤال تقول: ما هو تشخيص الذي ينطق اثناء الرقية وهو يشعر؟ ارجو الرد ضروري. هو السؤالين تقريبا مرتبطين ببعض. احنا ذكرنا من قبل ان الجن من علامات حضور الجن الحقيقية ان يكون الانسان او المريض في غياب تام عن الوعي، يعني لا يشعر باي شيء، لا يشعر بالكلام، لا يسمع الكلام، ولا يرى، ولا يشعر بالضرب. شفت الانسان اللي بيكون في البنج، الانسان اللي بيكون في البنج ده بيكون مغيب، بيكون مغيب تماما عن الوعي. فهذا الانسان يعني سبحان الله يجرى له جراحه كامله واذا فاق من البنج لا يشعر باي شيء. فالمريض اللي بيكون مريض بمرض حقيقي بجن حقيقي هو لا يشعر باي شيء. ولكن رايي انا والله تعالى اعلى واعلم، ان من يحضر عليه ما يسمى بجن وهو يشعر بكل شيء فهذا ليس حضور جن، هذا يسمى حضور العقل اللاوعي، وهو ليس له شرح علمي طويل جدا، كنا شرحناه 5 حلقات ماضيه، وليس حضور جن بل هو توهم مرضي. في سؤال بردك، اسئله مهمه عندنا. سؤال بيقول: بالله عليكم ارجو معرفه علامات السحر وعلامات المس، ارجو الرد حالا بالله. هو اولا المس والسحر من علاماته انقلاب الحال دون اسباب ولا مقدمات، دي اهم علاماته. بمعنى اتنين بيحبوا بعض، زوج وزوجته، الزوج وزوجته بيحبوا بعض، فجاه كرهوا بعض، لا في اسباب للكره ولا في مقدمات للكره، انسان سليم فجاه مرض، نعمل كل الفحوصات الطبيه ما فيهوش اي شيء طبي، يعني كل الفحوصات الطبيه سليمه لكن اعراض المرض موجود، ده ممكن يكون من علامات المس او السحر. انسان اصيب إصابة عجيبة جدا باكتئاب مزمن أو بتشنجات أو بهستيريا، مفيش مشكلة كيميائية، مفيش مشكلة نفسية، مفيش أي حاجة، ممكن يكون مس أو سحر أو حسد. فمن أهم علامات المس أو السحر أو الحسد هو انقلاب الأحوال دون أسباب ولا مقدمات. أنا عندي شقة أمتلكها بعد شقاء 3 سنوات، أسأل الله ربنا يبارك لك فيها، وعلمت أنها مسكونة بالجن، ماذا أفعل؟ اولا انت منين عرفت ان هي مسكونه بالجن؟ قالوا لك ان هي مسكونه بالجن او بعض الناس، هنفترض على العموم مش مهم عرفت منين، انا افترض ان هي مسكونه فعلا بالجن. اول شيء ربنا يحفظك، هي مساله ان الجن يسكن في مكان هي اهون ما تكون في علاجه. اول شيء تعمله اللي انت تقف في وسط هذا البيت وتقول كده بصوت مرتفع باي صيغه بقى: بسم الله اناشدكم الله عز وجل ان ترحلوا عنا ولا تؤذونا، أو بسم الله أنشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان عليه السلام أن ترحلوا عنا. ده تقرير ثلاث ايام. الشيء الثاني تكفي من قراءه سوره البقره في البيت. الشيء الثالث اللي هو البخور، اي بخور ريحته حلوه تكون في البيت او عطر طيب. الشيء الرابع نظافه المكان، وتكرر هذا لمده شهر قبل ان تسكن هذا المكان، وان شاء الله جل خلاص تجد هذا المكان يصرف ما به من الجن. اعزائي المشاهدين، كنا نود ان نرد على باقي الرسائل ولكن للاسف داهمنا الوقت. في اللقاء في الحلقه القادمه، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.